ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ايشي ادعوا، انت قلت ادعوا فيصنعوا. وهو جمع ثالث
نقول
دين منصوص وعلامة نصبه تخضان على آخره خطر الله ونجاح كل المتصفين في عرفات المحل غير الانتقاضة والمين الجامل تضرعا أعلم منصوص وعلامة تضرعا على آخره ولو أضعف لحظة تضرعا تضرعا. لا قال عندك حل؟ أي استعمل هذا؟ يا أخي قال كما قلت حل.
البنات نوع لا يحب لا ناسية يحب بعد ضايع مذكور وعلامة رفعي أفضل ضايرة على آخر والفاعل ضمير مستتر كما تتخذ هو والمحتجين مفعول به مفعول وعلامة نقطة الياء لأنه جد ذكر ثالث والنون عوض عن الدنيا في الابن المطرق ولو الحق حق ولا نافية ولا تفيد ناهية. نعم وتفيد في المضارع مجزوم إلى النهي وعلى مكان حق دمون ولو الفاعل وفي حرف جر والأرض اسم يوم جديد وعلى مكان تفرق على آخر وبعد ظرف
بعد إصلاحها
بعد مضاف إصلاحي مضاف إليه مجرور وعلى مجرد على آخر إصلاح مضاف والماء ضمير متصل على الحدود في محل نفس الإضافة ولو حق حق وجوه فعل حق مبني على عادة النور والحاء ضمير ولو فاعل ولا رجل متصل من عرفات في محل مطلق الجهد وخوفا وغمعا حاش إن حرف تجد ونصب ورحمة اسم إن منصوب وعلامة نصب منها طاهرة على آخره ورحمة مضاف ورفع الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة نصب طاهرة على آخره وقليل خبر إن مرفوع وعلامة نصب طاهرة على آخره ومن المحسنين جار مجرور.
قال الإمام عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير عليه رحمة الله في تفسير قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ذكر في هذه الآية أربعة أوصاف للدعاء إيجابية ووصفا سلبيا، أعني حتى ندخل في تفسير الآية متصورين لها تضرعا وخفيا، هذان إيجابيان وخوفا وطمعا، هذان إيجابيان، والسلبي إنه لا يحب المعتدين أي لا يكون هناك اعتداء في الدعاء. أرشد تبارك وتعالى عباده إلى دعائه. الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم. كيف؟ كيف؟ أليس الإنسان يدعو الله في صلاح دينه ودنياه؟ هو هذا. قال أشهد تبارك وتعالى عباده إلى دعائه الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم، فقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. قيل معناه تذللا واستكانة، وخفيا كقوله: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس، ارضعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب. الحديث. وقال ابن جريج عن عطاء بن خراسان عن ابن عباس في قوله تضرعا وخفية، قال: السر، السر تفسير خفية. الآن هو نقله هنا لأحد النصوص، يعني ما هو بالمعنى، رواه بنفسه. رفع الناس أصواتهم بالدعاء. طيب، بارك الله فيك. قد يكون هذا حاصل وهذا حاصل. ما عندكم صحيح البخاري ومسلم مجلد واحد؟ طيب، في صحيح البخاري 4205. هذا ايش؟ 4205. الحمد لله. 704. وقال ابن جرير: تضرعا تذللا واستكانة لطاعته، وخشية يقول بخشوع قلوبكم، وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه، لا جهارا ومراءة. وقال عبد الله بن المبارك، وقال عبد الله بن المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس. وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من أمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا رضي فعله فقال إذ نادى ربه نداء خفيا. وقال ابن جرير يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء ويؤمر بالتضرع والاستكانة.
وجدت شيئا؟ تفضل.
المحقق لم يتبع النص الذي أخرجه ابن كثير، لأنه يخشى أن ابن كثير نقله من حفظه ولم يتنبه للنص. هذا الذي في صحيح البخاري قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، لما غزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر، أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. بالتكبير انظروا هل ورد بلفظ الدعاء ولو خارج الصحيحين؟ 5000 كم؟ ارفع سيفك. خمسة؟ لا ما هو موجود. 5000 و600 وخمسة. أنا ما أقول لك أربع صوتات الله يعني. خمسة ألف وتسعمائة وخمسة. 5000 و6000. ليس موجودا. صحيح البخاري أو صحيح مسلم؟ هذا في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالصوت ولا الجعد. يكون خطأ، الله أعلم إيش الرقم الذي هو خطأ. هل عندكم عزو إلى مكان آخر؟ صحيح البخاري؟ ستة ألف وثلاثمائة وأربعة وثمانين. طيب بارك الله فيكم. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقلنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم إلى آخره. ثاني على ابن يوسف الأشعري قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبة وقال في ثنية، قال فلما ألا عليها فلما ألا عليها رجل نادى فرفع صوته لا إله إلا الله والله أكبر. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته فقال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. بعده 6600. على موسى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، فقال فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ما كان شيء؟ سبعة ألف وثلاثمائة. عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا، فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وماذا في صحيح مسلم؟ كم
هذا؟
ليس في هذا ذكر الدعاء. هو الآن يقول عند أبي داود. وبعد العزو هنا إلى الصحيحين، وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال رفع الناس أصواتهم بالدعاء. إذن على هذا ننبه على هذا أن كلمة الدعاء لم ترد في طيب بارك الله فيك. افعل بحث في فتح الباري على واحد من الفاظ والله ربما يروي الحافظ ابن كثير الحديث من حفظه لا سيما وهو في شأن الدعاء. شرع اصول الاعتقاد على السنه الركعي ولا ما ذكر السند بعدها؟ احيانا يذكر السند بعد. خيرا ذكر الدعاء في شيء من روايات الحديث لا في الصحيحين ولا في غيرها، فلعل ابن كثير ذكر الحديث من حفظه. ما شاء الله. لا لو بماذا؟ خيرا. نسأل الله التوفيق والسداد. على كل حال كلمة التضرع مأخوذة من تناول الطفل لضرع أمه، فنزل عليه كل معاني وضع الطفل من التكرار، كما أن الطفل يكرر النص ويؤخذ منه تكرار الدعاء، وماذا بارك الله فيكم، يعني كون واحدة بعد واحدة بعد يعني حرص يعني الالتجاء، أيضا الافتقار، يعني كون الطفل يشعر أنه محتاج لأمه حاجة ماسة، الرغبة قوية، تكرار برغبة والتجاء لأمه، وشعور بالسكينة عندما يلتقم ضرع أمه. تخيل كل ما يحصل للطفل وهو يرضع من أمه، نزلها على كلمة تضرع. ولهذا لاحظ ماذا قال ابن جرير: تذلل واستكانة. نعم، فليكن حالك كحال هذا الطفل الذي يرضع، يكون حالك في الدعاء كحال الطفل الذي يرضع. ويظهر عليك الافتقار وأنت تدعو الله عز وجل وأنك غير مستغن، وأنك تشعر بالطمأنينة. أليس الطفل عندما يمسك ثدي أمه يظهر عليه الطمأنينة؟ حتى وله يبكي يترك البكاء، فهكذا تشعر بالطمأنينة. خرجك الله من أجل ضائقة، أي ضائقة، أي أزمة، أي مشكلة، أي كرب، يقبل الله حوائجك، يصلح الله أمورك. نعم، حتى ولو لم تستجب دعوتك، أنت ترجو أن الله يستجب دعوتك، لكن المقدار الذي يحصل لك من الطمأنينة والهدوء والراحة والاستكانة من الله عز وجل خير كثير، خير كثير. هذه النعمة التي أنت فيها التي تشعر بها على الدائم خير كثير. بعض الناس محروم، محروم، ابتلي بقسوة القلب. بعض الناس ربما يمر الشهر لا يدعو الله، هذه نعمة، يوم أن ترفع يديك وتدعو الله عز وجل وتتضرع إليه. سبحان الله، ما حرم من الدعاء إلا محروم. ولهذا جاء في الحديث أعجز الناس من عجز عن الدعاء، هكذا لفظ يا أخوة، أعجز الناس من عجز عن الدعاء، مجرد أن تطلق لسانك بالدعاء سهل جدا. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، من يعجز عن مثل هذا؟ من يعجز عن هذا؟ تفتح لسانك وتدعو الله، تفتح فمك وتدعو الله، تطلق لسانك وتدعو الله. نعم، إذا وجدت نفسك في وجدت قلبك في نفرة، أقبل ولو على دعوة واحدة، كررها حتى يلين قلبك ولو 100 مرة. الحح، ومن أدمن طرق الباب أوشك أن يفتح له. أحيانا تقول اللهم ما تدري ايش تدعو، اجعل لك دعوة على طول، يعني عندما ما عندك شيء تدعو به، ما تذكر شيئا، اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى، طلب هذه الدعوة، وهذه الدعوة تجمع لك كل شيء. يعني اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى ليس معناه يا رب اجعلني ألعب في الدنيا كما أشاء وأعطي كما أشاء وحين مدخلني الفردوس، لا، المراد أن الله يهيئك لأعمال أهل الفردوس الأعلى، يهيئك لذلك. اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى يصلحك صلاحا يؤهلك للفردوس الأعلى ويوفقك للأعمال الصالحة والخيرة. نعم، والله المستعان، الله المستعان، دعوات النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيها الخير العظيم، ولا مانع أن تخترع من الدعاء ما يصلح حالك وما أنت في حاجة إليه. اللهم اصلحني واصلح أولادي وزوجتي وجيراني وأبي وأمي، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، تدعو الله يقضي دينك، تدعو الله أن يكفيك شر الأشرار وكيد الفجار، تدعو الله أن يكفيك فلانا من الناس، تدعو الله أن يفرج عنك من الضائقة الفلانية، تسأل الله أن يشفي مريضك. نحو ذلك استقار إلى الله سبحانه وتعالى. وبعدها بارك الله فيكم، أحيانا يستعجل الإنسان ويترك الدعاء وما عنده أمل، لو أنه يصلي ركعتين نافلة يمكن أن يدعو الله في سجوده، ولو بقي ساجدا دقيقة دقيقتين ما يضره، لا يستعجل ولا يدعو وسلم وجلس يتكلم هو والذين بجانبه أو يلهو مع نفسه ما عنده أمل. يا أخي بارك الله فيك، أمامك خزائن الله مفتوحة، ادعو بما تشاء، اطلب ما تشاء من خير الدنيا والآخرة. كم من إنسان مرض يتمنى من يأخذ بيده، بعض الناس مرض وغارق ما بقي إلا أصابعه، ما بقي إلا أصابعه، يتمنى من يأخذ، ياخذ الله ينتشلك مما أنت فيه، إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله. كم من الناس مرض وما يريد أن يدري الناس أنه مرض حتى يساعده، ما يريد أن يدري الناس أنه مرض، هو في ورطة، هو في مصيبة، ادعو الله يجعل لك فرجا ومخرجا، هو على كل شيء قدير، سبحانه بيده كل شيء، صلى الله عليه وسلم. فلهذا بعض الناس محروم من الخير، وهو مفتوح بين يديه. نعم. ثم دعاء السر له شأن عظيم تضرعا وخفيا، وكما سمعتم الآية إذ نادى ربه نداء خفيا ما أحد يسمعك ولا أحد عندك، أنت محضر مجهز، اتجه قلبك إلى الله، أخرجتها من داخل قلبك، ما أحد يسمعها. اللهم افعل لي كذا، دعوة صادقة من داخل قلبك لا يسمعها أحد. إذ نادى ربه نداء خفيا، قد تكون ساجدا، قد تكون في التشهد، قد تكون في آخر الليل، قد تكون في النهار، قد تكون في ساعة إجابة، وقد لا تكون في ساعة إجابة، قد لا تكون في ساعة إجابة. نعم، لا يلزم أن تكون في ساعة الإجابة. الدعاء في ساعة الإجابة أحرى أن يستجاب، ولكن باب الدعاء مفتوح. رب إنسان ينادي الله نداء خفيا في غير ساعة الإجابة ويكون دعاؤه مقبولا أحسن مما لو دعا بقلب نافر قاسي في ساعة الإجابة. لا، فإقبال القلب على الله شأنه عظيم. أقبل بقلبك شاء ماذا، خذ قلبك، أقبل بقلبك. إذا شعرت بنفرة في قلبك سل الله الهداية، سل الله يهديك، كرر سؤال الهداية ولو 50 مرة وأنت تطلب من الله أن يهديك، تطلب من الله يهديك. هذه مهمة جدا، أن تطلب من الله أن يهديك. نعم يا إخوة، بارك الله فيكم، طلب الهداية يجهل معناه كثير من الناس. المراد بالهداية أن يلهمك الله ما فيه صلاحك، وأن يأخذ الله بيدك إلى ما فيه صلاحك. أنت ما تدري، ما تدري ما الذي سيحصل. قال الله عز وجل نحن نعرف الهداية ماذا، أن الله يهديه من الطاعة إلى من المعصية إلى الطاعة، هذا صحيح، لكن بقي أوسع من هذا. نعم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، يعني في مواجهة المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا في مواجهة المجرمين. ما تكون الهداية هنا؟ الله عز وجل يهديك ويرشدك ويدلك إلى كل ما فيه نجاتك من هذا المجرم، وهو الذي يتولى نصرك. قد تكون لا تعرف ما هو الحل للتخلص من هذا المجرم، قد تكون لا تعرف ما هو الحل في تلك القضية، فاستنصر الله واستهدف. قل اللهم إني أستهديك وأستنصرك وكفى بربك هديا ونصيرا. إذا كان المخرج من هذا المجرم أن يهديك الله أن ينصرك، لا مانع أيضا بل ومؤكد أن يفرج الله عنك في قضاء دينك، في شفاء مريضك، في هدايتك من الباطل إلى الحق، في كونك تكون طالب علم، كونك تكون داعيا إلى الله، في كونك أمامك مشكلة ما دريت كيف تحلها. استهد الله وتنصره، وكفى بربك هاديا ونصيرا. نعم، إذا استحضرت هذا المعنى علمت أن هداية الله لك ونصره إياك تنفعك في كل قضية. الله عز وجل إما أن يلهمك أو يسر من الأسباب ما فيها هدايتك للأمر الذي أنت فيه، والنصر الذي يأتي من الله يكون بتأييدك وإخراجك من هذا الأمر الذي أنت فيه الذي تشكمه. نعم، وكفى بربك عاديا ونصيرا. نسأل الله الإعانة، نسأل الله الإعانة. وأما بالنسبة للهداية التي هي التوفيق من طريق الباطل إلى طريق الحق، فهي أيضا تحتاج إلى تصور، تستحضر ذهنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر في الهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم. أما سداد السهم معناه عندما يكون هناك نفع معين، واحد يأخذ السهم ويرمي به فيصيب النفع الهدف المعين، يعني سددني يا رب مثلما هذا السهم وقع في الهدف، ما أروح يمينا ولا شمالا. والهدى والذكر في الهدى هدايتك الطريق، يعني مثل ما تمشي من بيتك إلى المسجد ما تغلط في الطريق. من هذا الذي يغلط في الطريق عندما يمشي من بيته إلى المسجد؟ يعني كأنك تقول اهدني كما أنني لا أضل عندما أمشي من بيتي إلى مسجدي، فاجعلني أهتدي هداية لا ضلال فيها. اذكر في الهدى هدايتك الطريق، وفي السداد سداد السهم. إذا تدعو وأنت مستحضر، مستحضر للمعارف. نعم، وعلى هذا بارك الله فيك تعرف أهمية الدعاء، أن فيه صلاح دينك ودنيا، وأن الإكثار عائد عليك بالنفع. نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى وسلم في غزوة بدر قبل المعركة رفع يديه يدعو الله حتى سقط رداءه وهو يلح على الله في الدعاء، فجاء أبو بكر من وراءه فرفع رداءه ووضعه على كتفه وقال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، كفاك مناشدتك ربك، والله لينصرنك الله. قام النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ويخط: هذا مصرع أبي جهل، هذا مصرع عمرو بن أبي معيط، هذا مصرع فلان. يخطط ويحدد أين مصارع القوم. قال راوي الحديث: والله ما برح أحدهم المكان الذي خطه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعد الله، نعم، أنزل الله له وعده، لأن الله أنزل عليه الآية في مكة: سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال الصحابة: ما فهمنا معناها إلا يوم أن انهزم المشركون في بدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيهزم الجمع ويولون الدبر. قالوا: فهمناها آنذاك، وهي نزلت في مكة. فالشاهد بارك الله فيك أنه لا تقول دعوة واحدة تكفي، دعوة واحدة فيها خير، لكن الإلحاق في الدعاء مهم، الإلحاق في الدعاء مهم. أنت في أمس الحاجة إلى الدعاء. من لا يدعو الله أو يقصر في الدعاء فإنه يحتاج إلى أن يعيد النظر في نفسه. أعد النظر في نفسك وأكثر من الدعاء حتى يلين قلبك، تفكر نفسك، أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء. نعم، ما عندك شيء تدعو له؟ اللهم اهدني، اللهم اهدني، اللهم اهدني، اللهم اهدني، اللهم اهدني، حتى ولم يسمع. اللهم وفقني لما تحب وترضى، اللهم وفقني لما تحب وترضى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال رجل الحسن البصري: أجد في قلبي قسوة. قال: أذبه بذكر الله. ألح في الدعاء. من أطرق أدمن طرق الباب أوشك أن يفتح له. أوسك عن المستحب. قال بعض السلف أليس الطفل معنى الكلام ما كان نصف يظل يضرب من أبيه ويبكي حتى يرق له أبوه يعطيه. قال أنت أكثر حتى يرحمك الله يعطيه، أكثر من الدعاء حتى يرحمك الله يعطيه. فإن أعطاك الله فكبر الله، وإن لم يعطيك فكفاك من الخير ذاك اللجوء إلى الله. هذا خير، هذا اللجوء إلى الله خير كثير. ولو لم يعطك الله فقد رحمك الله، نعم فقد رحمك الله بكثرة الدعاء والالتجاء. هذا خير، هذا خير، هذا تلين لقلبك. ولكن أقول لك بإذن الله أنك إذا أكثرت الدعاء وألحقت على الله لن يحرمك الله عز وجل فضله. إلى هنا ونسأل إن شاء الله إلى وقت آخر. Thank you.